بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 17 من شهر شوال لعام 1442 هجرة، موافق 29 من شهر مايو لعام 2021 للميلاد. ومعنا الحديث 100 لتتمة الكلام على الإسراء والمعراج. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، أي شق وفتح، وبيته هو بيت أم هانئ، وأضافه إليه لأنه كان يسكنه كما تقدم معنا. قال: فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، أي شقه وأخرج قلبه. وهذا فيه اختصار كما علمتم من الأحاديث السابقة: أخرجه من بيت أم هانئ إلى الحطيم الحجر، ثم أخذه إلى زمزم. قال: ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ. الطست مذكر أو مؤنث؟ طست مؤنث، كان الأصل أن يقول بطست من ذهب ممتلئة ممتلئة، لكن لماذا قال ممتلئ؟ ذكره مراعاة للمعنى. معنى الطست ما هو؟ الإناء، كأنه قال إناء من ذهب ممتلئ. والعرب يفعلون هذا تارة، يراعون المعنى فيذكرون مثلا هنا، وتارة يراعون اللفظ فيؤنثون كما سيأتي في نفس الحديث. هنا ذكر من ذهب ممتلئ حكمة، وتكلمنا عن قضية كيف المعنى، الحكمة أمر معنى، وكيف يصير شيئاً مجسداً يوضع في إناء ثم يؤخذ إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا على هذا حكمة. قال النووي رحمه الله في تفسير الحكمة: أقوال كثيرة مضطربة صفى لنا منها أن الحكمة العلم، المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس. لاحظوا، الحكمة ليس العلم فقط، العلم مع البصيرة النافذة مع تهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. انتهى كلامه: علم مع بصيرة مع نفس مهذبة مع استعداد للعمل وترك ما يخالف ذلك، هذه الحكمة. ممتلئ حكمة وإيمانا، طست هذا وضع فيه حكمة وإيمان، فأفرغها. لاحظوا، أفرغها يعني أفرغ الطست، هنا أنث أفرغها، ما قال فأفرغه، أفرغها مراعاة للفظ الطست، هي مؤنثة. أفرغها في صدري، أفرغ الطست في صدره، يعني أفرغ الإيمان والحكمة. ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي. نحن ذكرنا تفصيل ذلك، أنه أخرج القلب، وملأه إيمانا وحكمة، ثم أدخله صدره، ثم أغلق الصدر. قال: ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. ظاهر هذه الرواية أن جبريل صعد من بيت أم هانئ إلى السماء. انتبهوا لهذا المعنى، ما ذكر الإسراء، ما ذكر البراق ولا بيت المقدس، إنما من البيت إلى السماء. قال ابن رجب رحمه الله: وفي حديث قتادة وغيره عن أنس أنه أركبه البراق، وهي زيادة صحيحة لم يذكرها الزهري في حديثه. يعني هذه الرواية مختصرة، أخذه إلى بيت المقدس بالبراق ثم عرج من هناك. ابن حجر يقول: استدل به، يعني بهذا الحديث استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة. يعني بعض الشراح فهم من هذا الحديث أن المعراج مرة حصل من بيت المقدس، مرة حصل من بيته. استدل بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هنا. قال: ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي، وهذا هو الحق، والإتيان بثم المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين وهما الإطباق والعروج، بل يشير إليه. وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. الرواة ذكروا القصة كاملة، أخذه بالبراق إلى بيت المقدس ثم عرج به. قال: فلما جئنا السماء الدنيا، قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا: افتح. وفيه، أي في حديث أبي ذر هذا: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. أسودة لوزن أزمنة، أسودة وهي الأشخاص، يعني عن يمينه أشخاص وعن يساره أشخاص. فقال: فإذا نظر قبل يمينه، جهة يمينه، ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. هذا آدم عليه السلام، عن يمينه أشخاص وعن يساره أشخاص، ورحب بنبينا فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. في هذا الحديث كل الأنبياء رحبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الصالح، النبي الصالح. ابن حجر يقول: اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة وتواردوا عليها. لماذا اكتفوا بكلمة صالح؟ لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخير، تشمل خلال الخير، ولذلك كررها كل منهم عند كل صفة. والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد. فمن ثم كانت كلمة جامعة لمعاني الخير. وفي قول آدم بالابن الصالح إشارة إلى افتخاره، إلى افتخاره بأبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتخر بابنه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هذه كلمة عظيمة جدا، تشمل لك جميع الخيرات: الصلاح، الصالح، الابن الصالح، النبي الصالح صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. نسم جمع نسمة وهي الروح، هذه أرواح بنيه. فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. هنا نقطة مهمة ومسألة حصل فيها إشكال: أي أرواح هذه؟ أرواح الناس الآن التي في أجسادهم؟ قطعا لا. طيب، أرواح الذين ماتوا، هل أرواح الكفار تصعد إلى السماء وتكون عن شمال آدم، تصعد إلى السماء؟ أما كلنا نعلم أن السماوات لا تفتح، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تصعد الروح إلى السماء، ترد. إذن ما هذه الأرواح؟ الصحيح في هذا أن هذه أرواح الآدميين قبل أن يولدوا، يعني هذه أرواح من لم يولد بعد. اسمعوا ما يقوله الحافظ ابن حجر في هذا، يذكر القول الأول ثم القول الراجح. يقول: وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء، وهو مشكل. قال القاضي عياض: قد جاء أن أرواح الكفار في سجين في الأرض السفلى، وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة، فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ وأجاب بأنها أنه يحتمل أنها تعرض على آدم في أوقات دون أوقات. وابن حجر لم يستحسن هذا الجواب، إنما قال: ويحتمل أن يقال إن النسم المرئية التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأجساد، ومستقر هذه الأرواح عن يمين آدم وشماله، ما دخلت في الأجساد بعد. وقد أعلم آدم عليه السلام بما سيصيرون إليه، فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه، ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره، بخلاف الأرواح التي في الأجساد أي الآن فليست مرادة قطعا، وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضا فيما يظهر. قال ابن حجر: وبهذا يندفع الإيراد، ويعرف أن قوله نسم بنيه عام مخصوص، أو أريد بالخصوص. إذن ليست كل الأرواح عن يمين آدم وعن يساره، الأرواح قبل أن تنزل أو قبل أن تخلق أجسادها وتدخل الأرواح في أجسادها. قد أعلمه الله بما سيكون مصير كل روح. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم. ابن حزم هو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي المدني، قاضي أهل المدينة، كان قاضي عن المدينة زمن سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. قال: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري، أبو حبة الأنصاري هو عامر بن عبيد بن عمرو بن عمير بن ثابت الأنصاري المازني البدري، له صحبة يعني صحابي، بقي أو عاش إلى خلافة معاوية كما في التقريب، أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي، يعني صعد بي جبريل، حتى ظهرت أي علوت لمستوى، أي على مصعد ومرتفع أسمع فيه صريف الأقلام، يعني صعد به إلى مكان مرتفع فوق السماوات السابعة وفوق سدرة المنتهى، أسمع فيه صريف الأقلام أي تصويتها حال كتابة الملائكة، القلم لما يكتب به يصدر صوتا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام يعني تصويتها، أي كتابة عند كتابة الملائكة ما يقضيه الله تعالى مما تنسخه الملائكة من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله أن يكتب. وهذا الحديث وهو الصحيحين كما علمتم، هذا يرد قول من يقول أو القصة المشهورة أو ما يحكيه العامة وهو لا يصح، إن جبريل قال لنبي سلم: تقدم أنت، ولو تقدمت أنا لاحترقت، ولو تقدمت أنت لاخترقت. هذا كله لا يصح. جبريل صعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرج بي إلى هذا المستوى المرتفع حتى سمع صريف الأقلام ثم كلمه ربه سبحانه، فلا يصح أن جبريل قال له اصعد وتركه إلى آخره. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. ابن حزم أي عن شيخه، وأنس بن مالك عن أبي ذر. ففرض الله على أمتي 50 صلاة إلى آخر الحديث. قال وفيه: قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. الجنابذ جمع جنبذة، وهي القبة قباب من اللؤلؤ. اللؤلؤ معروف وهو الدر، وهو جوهر نفيس بحري أبيض. إذا فيها جنابذ اللؤلؤ قباب اللؤلؤ. أدخلت الجنة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في ليلة المعراج. قال: وإذا ترابها، إذا ترابها المسك، أي كالمسك رائحة، هو كالمسك من جهة الرائحة. الحديث الذي بعده قال: روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش، أي كذبتني في خبر إسرائي، وسألوني عن أمارات وعلامات بيت المقدس، لما كذبتني قريش قمت في الحجر، حجر الكعبة الذي يسميه العامة بحجر إسماعيل، قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، أي كشفه وأظهره، وسيأتي رواية مسلم فرفعه الله لي أنظر إليه، وعند أحمد فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل أو عقيل فنعدته وأنا أنظر إليه. يعني رفع الله سبحانه وتعالى بيت المقدس إلى قريب من دار عقال أو عقيل أو عقيل، عفوا عقيل بن أبي طالب، فجعل ينظر إليه. وسيأتي أنه سئل عن أشياء فلم يعرفها صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، لأنه ما كان مهتماً أن يعرف كل التفاصيل. قال فطفقت أخبرهم عن آياته، طفقت يعني شرعت أخبرهم عن آياته، أي عن آيات بيت المقدس وأماراته، وأنا أنظر إليه، والحال أني أنظر إليه. والذي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس، يعني المشركون لما كذبوا وسلم في خبره، فبعضهم قال طيب نحن أتينا بيت المقدس ونعرف شكله وصفته، فاقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس. الذي اقترح عليهم ذلك هو المطعم ابن عدي، كما قال الحافظ ابن حجر فيما أخرجه أبو يعلى من حديث أم هانئ. المطعم ابن عدي هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا بيت المقدس. وقد أخرج أحمد والنسائي في السنن الكبرى هذه القصة مطولة، لفظ أحمد يعني قصة وصف البيت أو هذا التحدي، ولفظ أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، يعني نسلم توقع أنهم سيكذبونه فكان مهموما، فقعد معتزلا حزينا يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. قال فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. هذا الحديث كما قلت عند أحمد والنسائي في السنن الكبرى وهو صحيح. قال ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال نعم. قال فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه، يعني ما حب أبو جهل أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن يسلم يمتنع عن الإخبار فيما بعد. فقال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي، حتى قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم، يعني يتظاهرون بأنهم يتعجبون من الكذب. قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد، تصف لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة هذه في المقام العظيم سيتفرغ لمشاهدة أجزاء المسجد؟ وكان مشغولا بأشياء أعظم من ذلك، فالتبس عليه بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، حقيقة ما ضبطته، عقيل بن أبي طالب أو عقيل آخر، دار عقال أو عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، أما النعت فوالله لقد أصاب، ومع ذلك كذبوه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر، حجر الكعبة، وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها، فكربت كربة ما كربت مثله، أي مثل ذلك الكرب، ما كربت مثله، أي مثل ذلك الكرب قط، أي فيما مضى من عمري. الجوهر يقول: الكربة الغم الذي يأخذ بالنفس، وكذلك الكرب، وكربه الغم اشتد عليه، أصاب الإنسان غم، يعني هو في موقف حريص على هداية قومه المكذبين هؤلاء، وهذه فرصة لإقناعهم، سألوا عن الأوصاف فبدأ يصف، ثم التبس عليه بعض النعت صلى الله عليه وسلم. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني، أي رأيت نفسي في جماعة من الأنبياء، أي في بيت المقدس، فإذا موسى قائم يصلي، قلت: هذه صلاته في بيت المقدس، وهي غير صلاتي في قبره. وسيأتي حديثها بعد، سيأتي حديثها إن شاء الله معنا بعد باب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في بيت المقدس ورأى موسى في القبر، وسنبين هذا. قال: فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، ضرب يعني وسط الجسم، ليس بالضخم ولا بالضئيل، ليس بالسمين ولا بالنحيف، ضرب وسط جعد، جعودة إما أن تكون في الجسم وإما أن تكون في الشعر، في حق موسى عليه السلام هذا جعد الجسم، يعني مكتنز الجسم، تامه قوي، قوي البنية، هذا يقال له جعد. وأما الشعر فسيأتي أنه سبط الشعر، كان شعره مسترسلا، لكن هو جعد الجسم صلى الله عليه وسلم. جعد كأنه من رجال شنوءة، كأن موسى في طوله وصفائه، رجال شنوءة هؤلاء حي من اليمن من قبيلة الأزد، مشهورون بالطول، مشهورون بالطول وأيضا النظافة، سيأتي معنا أيضا زيادة بيان في هذا بعد حديث الآتي إن شاء الله. وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أيضا رآه في بيت المقدس يصلي. أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي، الصحابي الجليل الطائفي من أهل الثقيف من الطائف رضي الله عنه، وكان أحد الأكابر من قومه عروة ابن مسعود. وقيل إنه المراد بقوله تعالى: على رجل من القريتين عظيم، المشركين اقترحوا يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف، أرادوا من أهل مكة الوليد بن مغيرة، ومن أهل الطائف عروة بن مسعود الثقفي، كان من كبار قومه، فكان يشبه عيسى عليه السلام. قال: وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. جملة يعني هذه مدرجة من كلام الراوي لتفسير قوله صاحبكم، يعني نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة، أي صلاة الفجر، كما تقدم نقله عن ابن كثير. قد قلت إن الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس بعد نزوله من السماء، وليس قبل عروجه. بعد نزوله من السماء حانت الصلاة، حانت صلاة الفجر، يعني لما نزلوا من السماء. فأممتهم، أي كنت إماما لهم في تلك الصلاة، وكأنه لما نزلوا معه من السماء دخلوا المسجد فصلوا تحية المسجد، ثم حانت صلاة الفجر فأمهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال فلما فرغت من الصلاة قال قائل أي من الحاضرين: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. مالك خازن النار. وفي رواية لمسلم: ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. دحية ابن خليفة الكلبي صحابي مشهور، أول مشاهده أول غزوة حضرها الخندق، وقيل أحد، لم يشهد بدرا، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكان يعني حسن الشكل. وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته، وله ستة أحاديث، وقد عاش بدمشق إلى خلافة معاوية. باب في ذكر سدرة المنتهى. باب في ذكر سدرة المنتهى. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. طيب، نحن ذكرنا في الحديث السابق أن سدرة المنتهى رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة، بعد أن رأى إبراهيم عليه السلام، فكيف يقول هنا عبد الله بن مسعود إنها في السماء السادسة؟ فمن العلماء من رجح وقال: نرجح الحديث المرفوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السابعة على هذا الموقوف كلام ابن مسعود. منهم من جمع بين الأمرين وقال: أصل الشجرة في السماء السادسة وفروعها وأغصانها في السماء السابعة. اسمعوا إلى القولين. ابن رجب يقول: يعارضه حديث أنس المرفوع من طرقه كلها، فإنه يدل على أنها في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة، والمرفوع أولى من الموقوف. إذن رجح المرفوع. وبنحوه قال القرطبي: ورجح حديث أنس لأنه مرفوع على كلام ابن مسعود الموقوف. وجمع النووي والحافظ ابن حجر بين الأمرين. قال النووي: يمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة، فقد علم أنها في نهاية من العظم. سبق معنا أن أوراقها كأذان الفيلة وأن ثمارها كالقلال، فأصلها في السماء السادسة وفروعها وأغصانها في السماء السابعة، هكذا قال الحافظ ابن حجر. أيضا ابن مسعود يقول عن هذه السدرة: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، ما يصعد به من الأرض من الأعمال يقف عند السدرة. قال: فيقبض منها، يعني يؤخذ ويقبض من الحفظة عند هذه السدرة ولا يجاوزونها. وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، أي عندها أيضا ما يأتي من عند الله من فوق يتلقاه الملائكة عند سدرة المنتهى. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. هذا كلام مسعود. ما الذي يغشى السدرة؟ يعني يغطيها فراش من ذهب. فراش معروف، دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج ضوء المصباح. هذا تفسير ابن مسعود، فراش من ذهب. وقد جاء هذا التفسير مرفوعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى قال: يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة في ظل الأغصان، أو يستظل بظلها 100 راكب شك يحيى، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. هذا تفسير مرفوع: يغشى السدرة فراش من ذهب. هذا الحديث قال الترمذي عنه حديث حسن صحيح غريب وضعفه الألباني رحمه الله. جاء في روايات عدة تفسير ما الذي على سدرة المنتهى. ابن حجر يقول وقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس جراد من ذهب، جراد من ذهب. ويقول يجوز أن يكون من الذهب حقيقة ويخلق فيه الطيران والقدرة صالحة لذلك. في حديث أبي سعيد بن عباس يغشاها الملائكة، في حديث أبي سعيد عند البيهقي على كل ورقة منها ملك. وقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، سبق معنى الحديث، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وفي رواية حميد عن أنس عند ابن مردوية نحوه، لكن قال تحولت ياقوتا ونحو ذلك. فالعلم عند الله. يغشاها يغشى السدرة إذ يغطي السدرة ما يغطيها مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي ثلاثا في هذا الموقف العظيم في لقاء الله سبحانه وتعالى. أعطي الصلوات الخمس، هذا كلام ابن مسعود، أعطي الصلوات الخمس المكتوبة، أي فرض عليه وعلى أمته تلك الليلة الصلوات الخمس. في رواية الترمذي يقول أعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله، فرضت عليه الصلاة خمسا. الحديث هذه رواية الترمذي تدل على أن الصلوات الخمس خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني السؤال، هل الأمم من قبل كان عندهم صلوات الخمس؟ هل الأنبياء كان عندهم؟ طيب، يشكل على هذا ماذا؟ ابن رجب يقول يعارض هذا ما أخرجه إمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين. بعد قصة المعراج هذه نزل جبريل وصلى بن سلم يومين متتاليين حتى يبين له مواقيت الصلوات الخمس، أول الوقت وآخر الوقت. أمني جبريل عند البيت مرتين فذكر أنه صلى به الصلوات الخمس أول يوم في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت إلا المغرب، أي في وقت واحد. قال ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت الأنبياء من قبلك. انتبهوا الجملة، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين. كيف تكون الصلاة الخمس خاصة بأمة محمد لم يعطهن أحد قبله؟ ويقول له هذا وقت الأنبياء من قبلك. فابن رجب يقول إن صح هذا فيحمل على أن الأنبياء كانت تصلي هذه الصلوات دون أممهم، دون أممهم. هذا معنى يعني جميل في حل الإشكال، وإن كان ظاهر قوله لم يعطهن أحد قبلك أي ولا حتى الأنبياء. قال وأعطي خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بأنزلين. ما معنى أعطي الخواتيم؟ هذا في مكة، لاحظ في ليلة المعراج، وهذه الخواتيم نزلت بعد ذلك في المدينة، ونزل بها ملك لم ينزل من السماء من قبل، يعني لم ينزل بها حتى جبريل عليه السلام كما سأذكر الحديث الآن. أولا، لماذا خصت الخواتيم بهذا الشرف؟ قال القرطبي إنما خصت بذلك لما تضمنته من التخفيف عنهم، الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل والمؤمنين، وإجابة دعواتهم ونصرتهم. قال في البحر السجاجي ما معنى أعطي الخواتيم؟ قيل معناه أعطي إجابة دعواتها، لا ليس هذا. ثم قال الأولى تفسيره بأن المعنى أنه أعطي هذه الخواتيم من ذلك المحل الأعلى، يدل عليه ما عند أحمد في المسند بسند صحيح أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وفي حديث عقبة بن عامر الجهني: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش. قال بعض المحققين كأن المراد أنه قرر له إعطاءه إياها وأنها ستنزل عليه، وإلا فالآيتان مدنيتان، يعني الله سبحانه وتعالى قرر أنه سيعطيه أو أخبره أنه سيعطيه، العلم عند الله، وإلا فإنها نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة. وقد روى مسلم عن ابن عباس هذا حديث نزولها، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، يعني صوتا، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلى اليوم. لاحظ سبحان الله، يعني سمع باب السماء ويفتح، سمع صوتا فجبريل أخبره هذا باب السماء يفتح، فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: أي جبريل، هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين، بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قال في البحر الثجاج: هذا يدل على أنه نزل بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة ملك غير جبريل عليه السلام، وقيل إن جبريل نزل قبل هذا الملك معلما ومخبرا بنزول الملك فهو مشارك له في إنزالها. قاله في المرعاة. ثم يقول: أوجه عندي أن يقال إن جبريل عليه السلام نزل بهما أولا قبل ذلك، ثم نزل ذلك الملك في ذلك اليوم ثانيا لبيان فضلهما وثوابهما، والله تعالى أعلم. هناك احتمال، فشارك جبريل في النزول لأنه أخبر بنزول الملك، أو نزل بها جبريل قبل ذلك ثم نزل، لكن في كل الأحوال والله أعلم أنها لم تنزل في مكة، فيكون معنى أعطيت خواتيم البقرة أن الله أخبره أنه سيعطيه ثم نزلت في وقتها بعد ذلك. الأمر الثاني ما أعطيه صلى الله عليه وسلم، قال: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. المقحمات، وهنا أختنا تقول الفاتحة أيضا، لأنه أكيد نزلت الفاتحة قبل الهجرة. طيب، هذه لا إشكال فيها، قبل الهجرة فلا إشكال، فاتح قد تكون نزلت قبل، العلم عند الله. فإما أن يقال أعطي فضلهما، أو كما قيل أعطي إجابة دعواتهما، لأن الفاتحة فيها دعاء وأن الرسول فيها أدعية أيضا، كل ذلك محتمل. وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته شيئا المقحمات. المقحمات الذنوب العظام التي تقحمهم في النار، أي تدخلهم فيها بمشقة وكره وشدة. يقال اقتحم، يقتحم، أي دخل في أمر شاق. مقحمات الذنوب العظام التي تقحمهم في النار. قال النووي رحمه الله: معنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلاً. انتبهوا للمعنى هذا، هل سيغفر لكل الناس المقحمات أم قد يعذب بعضهم؟ ليس المراد أنه لا يعذب أصلاً، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين. ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة، أن يغفر لبعض الأمة المقحمات، هذا الظاهر والله أعلم. فيكون عندنا معنيان، أن بعض الناس، لأن نحن نعلم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، فيغفر لأمتي أو من لم يشرك المقحمات، فيكون هذا خاصا ببعض الأمة، أو يكون المقصود بالغفران أنه لا يخلد في النار، قد يعذب ثم، لكن لا يفهم أحد العموم أنه سيغفر لجميع أهل الكبائر بمعنى لا يعذبون أصلا، هذا مخالف للإجماع، مخالف للنصوص الواضحة. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام. قال روى البخاري، هذا الباب جميل وفيه أوصاف الأنبياء، فيه أمور مهمة في التعرف على الأنبياء، وفيه سؤال مهم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في ليلة المعراج؟ هل رأى الدجال؟ يقول روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم. الظاهر أن رجل هنا بضم الجيم يعني ذكر تام الخلق، وسيأتي من حديث ابن عمر أنه رجل، رجل يعني رجل الشعر، مسترسل الشعر، فهي تحتمل الأمرين، هو رجل أو رجل أي شعره مسترسل ليس جعدا، رجل آدم، آدم أي أسمر لونا متصف بالأدمة، وهي سواد خفيف يضرب الحمرة كما هي غالب ألوان العرب، مثل ما نقول نحن اللون القمحي، هذا آدم ليس أسود إنما سمرة خفيفة. آدم طوال يعني طويل، هذا شكل موسى عليه السلام، طويل وقوي البنية، جعد كما سبق معنا يعني متماسك وقوي البنية، جعد البنية وطويل، ولونه السمرة الخفيفة هذه، جعد أي جعد الجسم مجتمعه وشديده وتامه، جعودة الجسم. وإنه يقول يحتمل أن يكون جعد الشعر ولكن جعوده خفيفة، يعني ليس، لأن عندنا الصبط وهو المسترسل جدا كشعور العجم، وعندنا الجعد المتكسر ومثل ومتثني، وعندنا وسط، فيحتمل أن يكون، لكن أكثر الروايات على أنه رجل بل صبط كما سيأتي، كأنهم رجال شنوءة ذكرناهم. ونضيف هنا الجوهر يقول الشنوءة التقزز والتباعد من أدناس، ناس يعني يحبون النظافة والتطهر. والكرماني يقول الشنوءة اسم قبيلة من بطن من الأزد طوال القامات مشهورون بالطول. قال: رأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق، مربوع، وفي رواية ستأتي ربع صلى الله عليه وسلم. أهل اللغة يقولون المربوع الرجل المتوسط في القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير، هكذا قال النووي، متوسط في الطول، مربوع. ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، أي ما بين الحمرة والبياض. وسيأتي في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، كيف نجمع بين هذا؟ وسيأتي في الحديث أنه أحمر. طيب ما معنى الأحمر؟ ابن حجر يقول الأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة، والآدم الأسمر، وهنا يقول إلى الحمرة والبياض بينهما. في الرواية الأخرى آدم كأحسن ما تكون الأدمة، فيجمع بين ذلك بأن لونه ليس بالأبيض البياض الناصع وليس بالحمرة الظاهرة، فهو أبيض ويميل إلى الحمرة وليس بالبياض الناصع. هذا والله أعلم الجمع بين الروايات في لونه صلى الله عليه وسلم. قال: إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. السبط بفتح السين أيضا وبكسرها السبط، وفيها لغات أخرى الشعر السبط هو المسترسل، ليس فيه تكسر، ليس فيه تكسر، سبط الشعر. قال: وأري مالكا خازن النار. أري مالكا معناه أري النبي صلى الله عليه وسلم مالكا، وعند البخاري ورأيت مالكا، هنا تنبيه نبه عليه النووي رحمه الله. وقع في أكثر الأصول مالك بالرفع، أري مالك. وبعض الناس، أخونا يقول في الكتاب السبط، لا بأس، عندنا السبط بفتح الباء والصبط، صبط الرأس فتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان، ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها، صبط وصبط وسبط وسبط، كل هذا جائز جزاك الله خيرا. في الكتاب سبط، سبط الرأس. انتبهوا لهذا التنبيه. النووي يقول في كثير من الروايات في أكثر الأصول مالك بالرفع، أري مالك. فبعض الناس يقول هذا لحن، يقول هذا لحن لا يجوز في العربية. كيف يقول أري مالك؟ الصحيح قال وأري مالكا في اللغة. قال ولكن عنه جواب حسن، إن لفظة مالك منصوبة ولكن أسقطت الألف في الكتابة، وهذا يفعله المحدثون كثيرا فيكتبون سمعت أنس، وفي اللغة نقول ماذا؟ سمعت أنسا، يكتبون سمعت أنس بغير ألف ويقرؤونه بالنصب. انتبهوا لهذا، يقرؤونه بالنصب، عندما يقرؤون يكون سمعت أنسا. وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرؤونه بالنصب مالكا. قال النووي فهذا إن شاء الله تعالى من أحسن ما يقال فيه، وفيه فوائد يتنبه بها على غيره، والله أعلم. انتهى كلام النووي، وكلام مهم. فلا تظنه لحنا، المحدثون يتساهلون فيحذفون الألف، ولكن عند النطق ينطقون. وقد لبهنا من قبل على أن هناك أشياء تقرأ ولا تكتب في الأحاديث، مثل قال كذا، حدث بكذا، قال والدجال، أري مالكا خازن النار والدجال، وهذه رؤيا عين لا رؤيا منام، وستأتي رؤية المنام بعد أحاديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في ليلة المعراج رؤيا عين. بهذا الحديث وبدليل آخر أصرح من هذا، يعني هنا ابن مسعود يقول وأري الدجال، أري مالكا خازن النار والدجال. روى أحمد أبو يعلى في المسند الطبري في تهذيب الآثار عن ابن عباس وإسناده صحيح، قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، فقال ناس قال حسن، فقال الراوي نحن نصدق محمدا بما يقول، يعني عياذا بالله أنكروا، فارتدوا كفارا، فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل. وقال أبو جهل يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا، لعن الله أبا جهل. ورأى الدجال، ابن عباس يقول ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام. هذا قول من؟ هذا قول ابن عباس. ورأى الدجال، هكذا العبارة، رأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال أقمر هجانا، أقمر هجانا، أقمر شديد البياض، والهجان الأبيض يعني لونه أبيض. قال حسن، هذا أحد الرواة، قال رأيته ثيلمانيا أقمر هجانا، ثيلمانيا، الفيلماني العظيم الجثة، في حديث تميم الداري حديث الجساسة أنه عظيم الجثة. قال فيلمانيا أقمر هجانا، يعني شديد البياض. إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى شابا أبيض جعد الرأس. هناك قال سبط وهنا جعد، فهذا يحمل على أنه متوسط ليس مسترسلا تماما ولا جعدا تماما. حديد البصر مبطن الخلق، يعني ضامر البطن. ورأيت موسى أسحم آدم، والأسحم الأسود والآدم أيضا عرفنا أنه معنى السمرة، ليس كثير الشعر، عظيم الجثة يعني كبير ضخم. هو قصير والعياذ بالله، قصير وأفحج وعظيم الجثة، وشعره كأغصان الشجرة كما وصفه صلى الله عليه وسلم. قال ورأيت موسى كثير الشعر شديد الخلق، جسمه شديد. ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب، يعني عضو من آرابه من أعضائه، إلا نظرت إليه مني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام حتى في جميع أعضائه، كأنه صاحبكم صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل عليه السلام سلم على مالك، فسلمت عليه، وفي رواية سلم على أبيك، يقصد إبراهيم هنا. وهذا الحديث صححه ابن كثير في التفسير وصححه محققه المسند. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في ليلة المعراج رؤيا عين لا رؤيا منام، لكن لم يذكر في الروايات أين رآه. فيما وقفت عليه لم يذكر أين رآه، رآه في الطريق، رآه العلم عند الله، رآه في النار باعتبار ما سيكون إليه العلم عند الله. قال ابن مسعود في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. هذا الاستشهاد بهذه الآية هو من كلام بعض الرواة، فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. يعني ما معنى فلا تكن في مرية من لقائه؟ لا تكن في مرية لأنك قد لقيت موسى عليه السلام، هذا قول. هناك قول آخر، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، لا تكن في مرية من أن موسى قد لقي الكتاب. آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء موسى الكتاب، أو لا تكن في مرية من لقائك أنت بموسى. وأنه ذكر رحمه الله القولين، والقول الأول تفسير قتاده ومجاهد، لا تكن في مرية أنت من لقائك لموسى. القول الثاني النووي يقول ذهب كثير من المحققين من مفسرين وأصحاب المعاني إلى أن معناها فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، أنه أخذ الكتاب، وهذا مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم. قال المؤلف ولهما في الصحيحين عنه أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يشير إلى نفسه صلى الله عليه وسلم لأنه أشبه الناس بإبراهيم. وأما موسى فرجل آدم، يعني أدمة ذو أدمة وسمرة، جعد يعني مكتنز الجسم كما قلنا وقوي الجسم، على جمل أحمر، رآه على جمل أحمر مخطوم يعني مربوط بخلبة يعني بخطام من ليف، جمل مربوط بخطام من ليف، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، أي بالحج، كأني أنظر إليه إذا انحدر يعني هبط في بطن الوادي يلبي بالحج. هل الأنبياء يحجون بعد وفاته، أو هذا حكاية لما كان في حياتهم؟ طيب يصلون في قبورهم، ثبت هذا في حديث موسى سيأتي معنا يصلي في قبره، لكن هذا الحج، وجاء أيضا في يونس نفس التفسير نفس الوصف هذا أنه يلبي. القاضي عياض يقول أكثر الروايات في وصفه لهم يدل أن ذلك رآه ليلة أسري به، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس وفي رواية ابن المسيب عن أبي هريرة، ولكن ليس فيهما ذكر التلبية. قال: فإن قيل كيف يتوجه ما ذكر من حجهم وتلبيتهم وهم أموات وفي الأخرى يعني في الدار الآخرة وليس الدار عمل؟ يقول: فاعلم وفقك الله أن للمشايخ فيما وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة. اسمعوا الأجوبة، يعني كيف يفهم أهل العلم هذه القضية الأنبياء يحجون؟ أحدها، الجواب الأول، أن إذا قلنا إنهم كالشهداء بل هم أفضل من الشهداء، فالشهداء أحياء عند ربهم، فلا يبعد لا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر، وأن يتقربوا إلى الله بما استطاعوا وكتب لهم. طيب، والوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قال الله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم. الوجه الثالث أن يكون هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء، ربما في نفس ليلة الإسراء رأى هذا المنام، كما قال في رواية عبد الله بن عمر: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، وذكر الحديث في قصة عيسى. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أري حالهم قبل هذا، ومثلوا له في حال حياتهم كيف تلبيتهم حينئذ وحجهم، كما قال في الحديث: كأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس، وكأني أنظر إلى عيسى. هذا وجه قريب جدا، إنه مثل لهم كيف كانوا يفعلون، وصورت لهم أشكالهم وطريقة تلبيتهم ورفعهم بالصوت. موسى له جؤار رفع صوت بالتلبية ويلبي في بطن الوادي. الوجه الخامس أن يكون أخبر بتحقيق حال ما أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم رؤية عين، يعني أخبر فقط ولم يرهم، ويدل عليه قوله: كأني أنظر. لكن هذا ليس يعني الأقوى منه أن يكون مثلوا له. طيب، قال: وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. هذا في ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الإسراء، مر على موسى أولا ويصلي في قبره، ثم لقي موسى في السماء السادسة، ثم لما نزلوا إلى بيت المقدس رأى موسى يصلي في بيت المقدس تحية المسجد. انظروا إلى هذه الأحوال، صلاتهم في القبر، رؤية في السماء السادسة، سنبين هذا المعنى إن شاء الله. نعم، مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر. قرطبي يقول: الكثيب هو الكوم، الكوم من الرمل يجمع على كثب، وهذا الكثيب بطريق بيت المقدس. في الصحيحين أن موسى عليه السلام لما مات قبل دخول الأرض المقدسة سأل الله أن يدنيه، أن يقربه من الأرض المقدسة رمية حجر، فقربه الله فدفن هناك على جانب الطريق إلى بيت المقدس عند الكثيب الأحمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت هناك لأريتكم مكانه. قد أخفى الله قبره كما يقول أهل العلم لئلا يفتن الناس به، فلا أحد يعلم أين قبر موسى عليه السلام. مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. قرطبي يقول: كيف يصلون بعد الموت وليست تلك الحال حال تكليف؟ فالجواب أن ذلك ليس بحكم التكليف، وإنما ذلك بحكم الإكرام والتشريف لهم، وذلك أنهم كانوا في الدنيا حببت لهم عبادة الله والصلاة حيث كانوا يلازمون ذلك، ثم توفوا وهم على ذلك، فشرفهم الله تعالى بعد موتهم بأن أبقى عليهم ما كانوا يحبون وما عرفوا به، فتكون عبادتهم إلهامية كعبادة الملائكة لا تكليفية. وقد جاء في الصحيح أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، رواه مسلم، انتهى كلامه. طيب، هذا الآن رآه في قبره يصلي، ثم رآه في السماء السادسة نحن سبق أن قلنا تقدم معنا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات إنما كانت لأرواحهم متصورة في أجسادهم، هذا هو الصحيح. إلا عيسى عليه السلام فقد رآه روحاً وجسداً لأنه لم يمت. ويقال هنا والله أعلم إنه رأى موسى عليه السلام جسداً وروحاً، بمعنى أن الروح نزلت إلى جسده الذي في القبر، فيصلي في القبر بجسده وروحه. يعني هو في القبر ليس صورة كما في السماوات، في السماوات الروح متصورة، في القبر الروح في الجسد، الروح في الجسد. وأختم لكم بكلام جميل لابن القيم رحمه الله في فهم قضية كيف يراه هنا وهنا وهنا. قال ابن القيم في كتاب الروح: وأما أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة أسري به، فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم، أشباحهم يعني أجسامهم، يعني رآهم بأجسامهم الحقيقية، هكذا قال بعض أهل الحديث. قال فإنهم، القائل هذا يقول فإنهم أحياء عند ربهم، قد رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وموسى قائما في قبره يصلي، وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح، أشباح يعني الأجساد. فرأى موسى ضربا طوالا كأنه من رجال شنوءة، ورأى عيسى يقطر رأسه كأنما، ورأى إبراهيم، قال هذا القول الأول إن رآهم بأجسادهم وأرواحهم، وهذا قول ضعيف كما سيبين. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم، وهذا هو القول الصحيح بالنسبة لأكثر لعامة الأنبياء إلا عيسى. والأجساد في الأرض قطعا، الأجساد في الأرض قطعا، إنما تبعث يوم بعث الأجساد ولم تبعث قبل ذلك. طيب لماذا نمنع هذا القول؟ ذكر أوجها: إذ لو بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة، وكانت تذوق الموت عند نفخة الصور، وهذه موتة ثالثة تكون بالنسبة لهم، وهذا باطل قطعا. ولو كانت قد بعثت الأجساد من القبور لم يعدهم الله إليها، بل كانت في الجنة. طب ما الإشكال لو الأجساد في الجنة يكون دخلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو، فأجسادهم لا تدخل الآن، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق، لم تنشق عن أحد قبله. ومعلوم بالضرورة أن جسده في الأرض طري مطرى صلى الله عليه وسلم. وقد سأله الصحابة: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب، كان يقول جسدي في السماء، لكن حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني أن جسده في الأرض في القبر. فكل هذا يدل على ماذا؟ على أن الأجساد في الأرض. وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال: هكذا نبعث، يعني الثلاثة مع بعض. هذا مع القطع بأن روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. وقد صح أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره ليلة الإسراء، ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر، إشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى، روح المؤمنين وروح الشهداء والأنبياء كلها في الجنة بعد الموت، لكن لها اتصال بالبدن فتتصل به فتحصل هذه الصلاة، أو تتصل به فيرد السلام صلى الله عليه وسلم، أو يبلغه الملك السلام. والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.